الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وكان الله بكل شيء محيطا، أي علما وقدرة، يعني لم يزل متصفا بذلك، فكان هنا تفيد الاستمرار. ويستفتونك أي يطلبون منك الفتوى في النساء، يعني في شأن النساء، والمقصود في شأن النساء وفي ميراثهن. وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة. قل الله يفتيكم فيهن، يعني قل لهم الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني في القرآن من آية الميراث. ويقول تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، المقصود بكتاب القرآن، وما يتلى عليكم في القرآن والمقصود بذلك آية الميراث. في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا في يتامى النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب، قلنا تفسيرها أي القرآن من آية الميراث. في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب يعني ما فرض لهن، أي من الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أيها الأولياء أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن، وتعضلونهن يعني تمنعوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك، يفتيكم ألا تفعلوا ذلك. والمستضعفين يعني وفي المستضعفين، يعني ويفتيكم أيضا في المستضعفين، أي الصغار من الولدان، أن تعطوهم حقوقهم وأن تقوموا اليتامى بالقسط، يعني ويأمركم أن تقوموا اليتامى بالقسط، أي بالعدل في الميراث والمهر. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، يعني سيجازيكم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويستفتونك في النساء، أي ويسألونك الإفتاء في النساء. والإفتاء تبيين المبهم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. ذكروا فيما وجوها، وما يتلى عليكم في الكتاب، المختار منها أنها في موضع رفع بالعطف على المبتدأ وهو لفظ الجلالة، يقول تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني وما يتلى عليكم، يعني والمتلو في الكتاب يفتيكم أيضا، الله يفتيكم والمتلو عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا. واضح هذا معنى هذا هو الوجه الأول، أن ما في موضع رفع في العطف على المبتدأ وهو لفظ الجلالة، قل الله يفتيكم فيهن، وواو عاطفة، ما يتلى يعني الذي يتلى عليكم في الكتاب معطوف على لفظ الجلال، يعني هو أيضا يفتيكم فيهن، يعني وكلام الله في القرآن الذي يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم، فالله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. أي نعم، أو بالعطف على ضميره في يفتيكم، يكون العطف على الضمير في لفظ يفتيكم، وساغ لمكان الفصل بالمفعول والجار والمجرور. أما قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، فما هو هذا الذي تشير إليه الآية الكريمة، ما هو هذا النص الذي يتلى علينا في الكتاب؟ هو قوله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تخففوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية في صدر سورة النساء. فهذا هو الذي يتلى علينا في الكتاب والذي يفتينا في شأن هؤلاء النساء. قال الرازي: وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء، كما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، قل الله يفتيكم فيهن، سألوا عن قضايا كثيرة تخص النساء. فالأشياء التي لم تكن قد بين حكمها فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه يفتيهم فيها، فيبينها لهم وسيفتيهم فيها. أما ما كان منها قد بين حكمه في الآيات المتقدمة فذكر أن تلك الآيات التي نزلت بالفعل تفتيكم فيهن. واضح؟ قل الله يفتيكم فيهن، يعني ما لم يبين حكمه حتى الآن فينزل من القرآن ما يفتيكم به الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القضايا التي تسألون عنها والمتعلقة بالنساء. أما ما قد سبق تبيين حكمه في آيات كثيرة قد نزلت فما سبق نزوله يفتيكم فيهن. أي نعم. فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب. والذي يدل على هذا قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني كما ذكرنا أنها معطوفة على لفظ الجلالة، يعني والآيات المتلوة عليكم في الكتاب في هذا الشأن أيضا تفتيكم فيهن. والآيات هي لا تفتي لكنها تدل على حكم الله تبارك وتعالى، فيعني جعل دلالة الكتاب على هذه الأحكام إفتاء من الكتاب. ألا ترى أنه يقال في المشهور إن كتاب الله بيّن لنا هذا الحكم، وكما جاز هذا جاز أيضا هنا أن الكتاب هو الذي يفتينا أيضا، إن كتاب الله أفتى بكذا. قال أبو السعود: وإيثار صيغة المضارع للإذان باستمرار التلاوة ودوامها، لم يقل قل الله قد أفتاكم فيهن، لكنه يقول قل الله يفتيكم فيهن بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار والدوام، والاستمرار والدوام للتلاوة نفسها لأن الآيات نزلت وصارت من القرآن بحيث صارت تتلى. نعم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، إما متعلق بيتلى يعني الذي يتلى في الكتاب، أو بمحذوف وقع حالا من المستكن فيه أي يتلى كائنا فيه. في يتامى النساء متعلق بيتلى أي ما يتلى عليكم في شأنهن في شأن يتامى النساء، وهذه الإضافة بمعنى من، يعني الإضافة في كلمة يتامى النساء معناها ايه؟ هذا الإضافة تعطينا معنى من، يعني في اليتامى من النساء، لأن الصدر السؤال عن ايه؟ عن النساء عموما، ويستفتون قل الله يفتيكم ويستفتونك في النساء، في النساء عموما، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني في اليتامى من النساء. فهذه الإضافة يعني فهذه الإضافة بمعنى من، لأنها إضافة الشيء إلى جنسه، أو هي إضافة الصفر الموصوف، يعني في يتامى النساء أي في النساء اليتامى، في النساء اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. السؤال هنا عن أنهم يستفتون في شأن هؤلاء اليتامى من النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن يعني ما فرض لهن، والذي فرضه الله لهن ما أوجب لهن من الميراث وغيره، ما فرضه لهن من الميراث أو من غير الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، فأول شيء أنكم هؤلاء النساء لا تؤتونهن ما كتب لهن، ثانيا وترغبون أن تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. نعيد الكلام. نزلت في هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها، هو الولي المسؤول عنها، وفي نفس الوقت هو وارثها بحيث إذا ماتت سيرثها هو. فأشركته في ماله، أشركته في ماله، لأنها طبعا هي لا تستطيع أن تلي التجارة ومراعاة هذا المال، فأشركته في ماله حتى في العرق من النخل مثلا. نعم، فأشركته الظاهر ما تكون في مالها. نعم، لكن الرواية بالفتح يعني هو الرواية هنا أصل الرواية في البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه أو تشركه في ماله، في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقطط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، لأن بسبب هذه العلاقة بينهما والقرابة وهذه الرعاية فإنه إذا أراد أن يتزوجها يبخسها حقها في المهر، لا يعطيها مهر المثل الذي يدفعه لها لو أن الرجل الإجنبي يريد أن يتزوجها. أما هذا أنه قريبها فيستغل وضعه ومكانه في أنه لا يعطيها حقها من الصداق لكن يعطيها دون حقها من الصداق، فنهوا عن أن ينكحهن. فلذلك قال تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تخففوا في اليتامى، كل إن الخوف أحيانا يعبر به عن العلم، إن علمتم أنكم لا تخففوا في اليتامى في هؤلاء اليتامى من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عندكم النساء غيرهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ما لكم ساعة في غير اليتامى واتركوا اليتامى ما دمتم يعني معرضين لأن يبخسوهن حقهن. تقول عائشة فانهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. الحالة الوحيدة التي يجوز لمثل هذا الرجل أن يتزوج هذه اليتيمة التي هي في حجره في حجره أن يقسط لها، يعني يعدل معها ويعطيها حقها من الطلاق، ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الطلاق، ليس هذا الحد بل ينظر أعلى مهر يمكن أن يقدر لها أو يقدم إليها فيعطيها بقدره وتعطيها بقدره. فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوارنا. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. وقالت عائشة وقول الله في آية أخرى وترغبوهن أن وترغبون أن تنكحوهن، هي ترغبون بدون الضمير، فطبعا ترغب تعمل إما يرغب في أو يرغب عن، فهي هنا المقصود بها وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون عن أن تنكحوهن تزهدون في نكاحهن وترفضون نكاحهن. أي نعم، قالت عائشة وقول الله في آيات أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. اليتيمة إما يعني جميلة وكثيرة المال وإما العكس، إذا كانت جميلة وكثيرة المال فيعني أفضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خشي أن لا يخسط في صداقها ولا يعطيها حقها مع رغبته في نكاحها. فلذلك جاءت الآية السابقة في أول سورة النساء ترغب الرجال في الابتعاد عن اليتامى، لا تتزوجه ولا اليتامى خشية الوقوع في هذا الظلم، والنساء أمامكم كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هروبا من إيه؟ من بخسهن حقهن، دي إذا كانت جميلة وهو راغب في نكاحها هو راغب فيها، واضح؟ أما الحالة الثانية وترغبون أن تنكحوهن تكون اليتيمة في حجره وهي قليلة المال والجمال، قليلة المال والجمال فيرغب عن أن ينكحها يذهب في أن ينكحها. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. تزيد معنى الآية وضوح إن شاء الله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها، يرغب أن ينكحها لأن شركته في المال ومالها كثير، فربما إذا تركها يعني هو يرغب أن ينكحها، وفي نفس الوقت إذا عرض لها خطيب أو زوج آخر فإنه يكره أن يزوجها هذا الرجل، لأن الرجل إذا يعني إذا زوج رجل آخر منها فهذا الرجل سيشاركه هو في إيه؟ في المال كما شاركته هي، فيعضلها، فكلما تقدم لها خطيب أو زوج كف يرفضه لماذا؟ خشية على ماله، لأن إذا تزوجت هذا الرجل فسيصبح المقام شريك له في إيه؟ في هذا المال، فيعضلها يمنعها من الزواج. فنزلت هذه الآية، يعني لا هو تزوجها ولا تركها تتزوج الكفر إذا تقدم لها. وعنها أيضا قالت: هو قول الله عز وجل: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وهذا المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أن الآية نزلت في المعدمة، في المعدمة يعني اليتيمة الإيه؟ الفقيرة. وترغبون أن تنكحوهن يعني لفقرهن. وقد تأولها سعيد ابن جبير على المعنيين، يعني لم سعيد بن جبير لم يقدر ترغبون عن، لكن قدر عن وفي، فمعنى فعلى ذلك يقول سعيد المسيب: نزلت في المعدمة والغنية. الآية هنا في المعدمة وفي الغنية، الغنية لأنه يعضلها عن أن تتزوج حتى لا يشاركه زوجها في ماله، واضح. وأيضا في يعني المعدمة كما بينا. يقول الحافظ ابن حجر: والمروي عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى، الآية التي يعني في أول السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نزلت في الغنية. هذا القول يرجح الحافظ ابن حجر، الآية في صدر السورة نزلت في الغنية، أما هذه الآية وترغبون أن تنكحوهن فهي نزلت في المعدمة الفقيرة. قال ابن كثير: والمقصود أن الرجل إن كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها، وإن كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، يرغب في أن يتزوجها يمهرها يعني إيه، ويبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، فإن لم يفعل إن لم يعدل في المهر فليعدل إلى غيرها من النساء. فقد وسع الله عز وجل، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وتارة لا يكون له فيها رغبة، حالة ثانية لا يكون له فيها رغبة تمامتها عنده أو في نفس الأمر لزمامتها عنده لأنه يراها غير جميلة، أو هي تكون بالفعل غير جميلة أو دميلة، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج، يعني هو لا يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها لزمامتها، وفي نفس الوقت تقدم لها أحد يتزوجها يعضلها ويمنعها من الزواج خشية أن يشاركه في ماله، أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. أي نعم، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وهي قوله في يتامى النساء، قال: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، هذه علامة ورمز عندهم أنه إذا ألقى عليها الثوب فيمنعها ولا يمكن أبدا أن يتزوجها أحد أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، من عهد الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. هذا يعني فيما بعد. فإذا أتى الكلام عاما أولا، ويستفتونك في النساء شؤون النساء عامة، فبين تعالى أن ما سبق أن الله سبحانه ما لم ينزل حكمه، ويبين حكمه سيأتي فيما بعد. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا، أو القرآن الذي يتلى عليكم الذي نزل فيما مضى يفتيكم أيضا فيما قد سبق تبيينه من الأحكام، في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر أو الميراث، وترغبون أن تنكحهن، وترغبون عن أن تنكحهن. ثم قال تعالى: والمستضعفين من الولدان. هذا عطف على يتامى النساء، يعني إذا قلنا أنه عطف على يتامى النساء يكون المعنى إيه؟ نعم أيوة نعم صحيح. وما يتلى عليكم في يتامى النساء، وما يتلى عليكم أيضا في حق الإيه؟ المستضعفين من الولدان، وهو قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله إلى آخره. وقد كانوا في الجاهلية لا يورثونهم كما لا يورثون النساء، كما كانوا يحرمون النساء من الميراث كذلك كانوا يحرمون المستضعفين من الولدان، وإنما يورثون الرجال القوام. قال ابن عباس في الآية: كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله تعالى: لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال عز وجل: الذكر مثل حظ الأنثيين. وطبعا أتت صفة الذكر والأنثى عاما، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا، للذكر عموما صغيرا أو كبيرا مثل حظ الأنثيين، وكذا قال سعيد بن جبير. فهذا معنى قوله: والمستضعفين من الولدان، يعني وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان، يعني في الآيات السابقة. نعم. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وأن تقوموا بالجر عطف على ما قبله، يعني وما يتلى في حق هؤلاء اليتامى. قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فهذا هو ما يتلى علينا في شأن من؟ في شأن يعني اليتامى، وأمرنا أن نقوم بحقهم بالقسط. ونحن ذلك مما لا يكاد يحصر في الأمر برعاية حق اليتامى. قال سعيد بن جبير: المعنى كما أنها إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال وجمال تنكحها واستأثر بها. والخطاب للولاة أو للأوصياء والأولياء. استنبط من هذه الآية أحكام: الأول جواز نكاح الصغيرة، لأن اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يثنى بعد احتلام، رواه أبو داود. وعن الأصم: أراد البوالغ قبل التزوج، يعني ذهب الأصم إلى أن تسمية المرأة باليتيمة يعني هذا باعتبار ما كان، لكن المقصود يعني البالغة ليس الصغيرة. لماذا؟ كما في قول تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، اليتامى هنا مقصود بها الذين كانوا يتامى إلى عهد قريب، لكن لشدة قرب العهد باليتمي بقي عليهم وصف الإيه؟ وصف اليتامى. فسمهن باليتم لقرب عهدهن باليتم والأول أظهر، لأنه الحقيقة. قالوا: قد يطلق اليتيم على البالغة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو ابنها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أهل السنن. قالوا والاستئمار لا يكون إلا من البالغة. وقد ورد قول الشاعر: إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. يعني هذا شواهد لغوية تدل على أن كلمة اليتامى قد تطلق على النساء الكبار في السن البوالغ. إن القبور تنكح الأيام، إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى، فتم البالغات يتامى لانفرادهن عن الأزواج. وكل شيء منفرد لا نظير له يقال له يتيم، كما تقول الذرة اليتيمة، يعني التي لا ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء، يعني نكتفي بما أشرنا يعني إليه. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة، هنا مرفوع، إن امرأة مرفوع بفعل يفسره قوله تعالى خافت، يعني إن خافت امرأة، واضح. وإن امرأة خافت، خافت يعني توقعت، من بعلها نشوزا، يعني من زوجها نشوزا، يعني ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها. وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا، يعني أو إعراضا عنها بوجهه، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، في قراءة أن يصالح بينهما صلحا، وأصلها تكون أن يتصالح، فأضغمت التاء في الصاد وشددت فصارت أن يصالح بينهما صلحا. يقول أن يصالح فيه إضغام التاء في الأصل في الصاد، وفي قراءة أن يصلح من أصلح بينهما صلحا في القسم والنفقة، في القسم يعني في المبيت وفي النفقة، يكون هذا الصلح يعني فيه نوع من التنازل من جانب المرأة كي تبقى زوجة له وتضحي ببعض حقوقها عليه كي لا يطلقها ويعدل إلى غيرها، أي نعم، فتترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها، إما أن ترضى بهذا الصلح الذي فيه تنازل عن بعض حقوقها، وإما فإن لم ترضى بذلك فعليه أن يوفيها حقها كاملا أو يفارقها. والصلح خير، خير خير هنا بمعنى أفعل تفضيل، يعني والصلح خير من كذا، واضح، يعني هذا كأنها معناها صيغة أفعل. والصلح خير من الفرقة ومن النشوز ومن الإعراض، والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان، قال: وأحضرت الأنفس الشحة، يعني شدة البخل، يعني جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه. وأحضرت الأنفس الشح، كأنها صفة لازمة للإنسان أو للنفس البشرية، حاضرة كأنها لطيفة الصلة بها وحاضرة لا تغيب عنها أبدا. هذا تعبير عن إيه؟ عن شدة دسوق هذه الصفة بالإنسان، أي نعم. والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، المرأة بسبب وجود هذا الشح فيما يكون من حقها، يعني لا تكاد أبدا تسمح بنصيبها من زوجها. كذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها. وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا أي عشرة النساء، وتتقوا أي تتقوا الجور عليهن، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فيجازيكم به. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أي تدافيا عنها وترفعا عن صحبتها لترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها أو إعراضا أي تطليقا أو أن يقل محادثتها ومجالستها كراهة لها أو لطموح عينه إلى أجمل منها فلا جناح عليهما، يعني حينئذ لا حرج عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني يحصل نوع من الصلح بينهما بحط شيء من المهر أو النفقة، تحطه عنه إن كان لها مؤخر طلاق، يعني تصالحه على أنها تخفض له يعني أو يعني تسامحه في قدر من أو تعفو عنه في قدر من المهر أو النفقة، أو هبة شيء من مالها، ذهب هي شيء من مالها من أجل الإصلاح، أو قتلها يعني تضحي بالوقت المخصص ببعض الوقت المخصص لها طالبا لبقاء الصحبة، لكن بشرط أن ترضى هي بذلك، أن يكون ذلك عن رضا وعن طواعية، وإلا يعني إن لم يكن ثم رضا فعلى الزوج أن يوفيها حقها إذا استبقاها أو يفارقها إذا لم تقبل ذلك الصلح. قال في الإكليل: الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسم وغيره، استدل به من أجاز لها بيع ذلك، والصلح خير أي من الفرقة والنشوز والإعراض. قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، يعني هذه إشارة أيضا يفهم من ضمنها تبغيض الطلاق إلى المؤمنين، لأن عامة الناس يستدلون على كراهة الطلاق بالحديث الضعيف المشهور: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه مثل هذه المواطن في القرآن يستنبط منها كراهة الطلاق من هذه الآية. فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، خير من إيه؟ من النشوز، خير من الإعراض، خير من الطلاق، خير من الفرقة. فهذا معنى كراهة، هذا يفيد ضمن كراهة الطلاق، كذلك مما يفيد كراهة الطلاق قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا حث على امساكها وعدم طلاقها، فيؤخذ منه أيضا كراهة الطلاق. قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وسبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. وفي هذه الآية حث على الصبر على نفس الصحبة، حث على الصبر حتى لو كره صحبتها، لكن أفضل أن يصبر، والصلح خير، خير من الفرقة، وخير من سوء العشرة، أو خير من الخصومة، أو خير من الخيور، كما أن الخصومة شر من الشرور. وقد كان من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم صواحب خديجة بعد موتها، فانظر إلى حسن العشرة كيف يمتد إلى ما بعد وفاة يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان عليه السلام يعني يكرم كل من كانت يعني تحبه خديجة أو تقربه منها، حتى إن صواحبتها أو صواحبها من النساء كان يكرمهن بعد موتها رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، هلكت بعد ماتت، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، حتى إذا مات، إن امرؤ هلك يعني مات. فتقول رضي الله تعالى عنها: هلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت يعني كنت كانت سبب هذه الغيرة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير ويثني عليها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، يقسم الشاة حتى يهدي في خليلات خديجة وصواحب خديجة رضي الله تعالى عنها قدرا يكفيهن ما يسعهن. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها لثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، مع أنها لم ترها لكن كانت تغار منها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له، يعني في بعض الأحيان كانت تقول له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: أن إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فيذكر لها مناقبها فقل: كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وكان لي منها ولد. أي نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا فيه صبر، صبر اللزوم والثبات على الإحسان لمن كان له أدنى صلة بمن يحبه من أب أو زوج أو غير ذلك. وفي الصبر ما لا يحصر من المحاسن والفضائل، والصلح فيه من أنواع الترغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.